وقد كنا نتحدث في المبتدا.
نعم.
كلمة مبتدا فعلها ابتدا، يبتدئ واسم الفاعل مبتدئ واسم المفعول ايه؟
مبتدأ.
نعم. اذا المبتدأ هو الذي وقع عليه الابتداء، لانها اسم ايه؟
مفعول. نعم.
والفعل الثلاثي بدأ، وبدأ الشيء بمعنى انه فعل لأول مرة، بدأ يكتب.
نعم.
يعني لم يكن قبل ذلك كاتبا، وإنما بدأ الكتابة الآن. لكن الفعل الثلاثي يعطينا المعنى في أوله، وكلما زاد المبنى زاد المعنى. فإذا أردنا الافتعال، يعني ابتداء يحتاج منا إلى قوة، ويحتاج منا إلى تفعل، ويحتاج منا إلى تعب، إذا لابد أن تضع فاء الافتعال في الفعل.
نعم.
ويسكن ما قبل تاء الافتعال، وتاء الافتعال تكون بعد الحرف الأول، يعني بعد الباء.
نعم.
فإذا سكنت الباء احتجنا إلى همزة الوصل، ولذلك يقال ابتدأ.
نعم.
يقال ايه؟
ابتدأ.
فإذا همزة الوصل ما جاءت إلا من أجل أن الفعل بدأ بالسكون. لأن تاء الافتعال لما وضعت بعد الحرف الأول لتفيد أن الفعل يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى نصب. وضعت تاء الافتعال بعد الحرف الأول وسكن الحرف الأول. فإذا سكن الحرف الأول احتجنا إلى ماذا؟ إلى همزة. ولذلك همزة الوصل تكون قياسية في أمر الثلاثي وفي ماضي الخماسي إب تا دا آ، هذا خماسي.
نعم.
وكذلك السداسي تقول استغفر، فإذا ماضي الخماسي السداسي هذان يجب لهما أن تكون هناك إيه؟ همزة الوصل.
نعم.
إذا ابتدأ فيها تاء الافتعال، وتاء الافتعال تدل على أن البدء يحتاج إلى قوة، يعني ليس بدءا سهلا.
نعم.
بداية تحتاج إلى إيه؟
قوة.
قوة وتفاعل.
نعم.
ولذلك تسمى هذه التاء تاء إيه؟
الافتعال.
ومعنى تاء الافتعال أي التي تدل على أن المعنى يحتاج إلى نصب وإلى تعب. طيب، إذا حينما يقال مبتدئ هذا اسم فاعل.
نعم.
اسم الفاعل دائما يصاغ من الفعل غير الثلاثي على زنة المضارع، ابتدأ هذا المضارع
يبتدئ.
احذف الحرف الأول وضع في مكانه الميم.
نعم.
واجعل ما قبل الآخر مكسورا.
نعم.
فتقول إيه؟
مبتدئ.
مبتدئ. استغفر يستغفر،
أجل
الفاعل يستغفر.
نعم.
انطلق ينطلق، وهكذا.
نعم.
أما إذا أردت اسم المفعول، صياغة اسم المفعول، فعليك أن تفتح ما قبل الآخر وفقط. فإذا قلت مبتدئ اسم فاعل تقول في اسم المفعول ايه؟
مبتدأ.
مستغفر
مستغفر
اسم فاعل مستغفر.
نعم.
منطلق هذا اسم المفعول
منطلق. نعم.
لذلك ابن مالك سيقول هذا في عرض الألفية، وإن فتحت منه ما كان انكسر، يعني ما قبل الآخر، صار اسم مفعول كمثل منتظر.
نعم.
هذا سيأتي إن شاء الله. إذا عرفنا أن المبتدأ والذي وقع عليه الابتداء، ودائما المبتدا نحتاج اليه اولا قبل الخبر. لماذا؟ لان المبتدا هو الموصوف. هو ايه؟
الموصوف.
فاذا كان الموصوف موجودا صحت له الصفه.
نعم.
إذا كان الموصوف موجودا صح له الصفة.
نعم.
أما إذا لم يكن موجودا فلا تصح الصفة، ولذلك لا يقال خبر بدون مبتدأ.
نعم.
لا يقال خبر بدون إيه؟
مبتدأ.
لكن ربما يكون المبتدأ بدون خبر، وإنما له فاعل قدم سبب الخبر كما قلنا.
نعم.
لكن لا بد من المبتدأ لأنه الموصوف، ولذلك المبتدأ هو الموصوف، لأن الخبر في معنى الصفة. خبر في معنى إيه؟
صفة.
ولذلك عند البلاغيين لا يقال مبتدأ ولا يقال في الخبر إنه خبر، إنما يقال في المبتدأ إنه مسند إليه. إنه إيه؟
مسند إليه.
لأن كلمة مسند إليه أعم من المبتدأ ومن الفاعل ومن نائب الفاعل، لأن المسند إليه ما أضيف إليه غيره، ما أضيف إليه إيه؟ يعني ما يضاف إليه من الصفات ما شاء الله لك، ما يضاف إليه الفعل، لكنه عند النحاة يكون مبتدأ مرة ويكون فاعلا مرة أخرى ويكون نائبا عن الفاعل في مرة ثانية. لكن عند البلاغيين الأمر أوسع، يقولون مسند إليه، يعني أنت حينما تقول محمد أقول لك هذا مسند إليه، لأنك ستكون بعد ذلك ذاكرا للصفات التي تسند إلى محمد.
نعم.
ولذلك كان المبتدأ أشرف من الخبر، لأن الخبر صفة.
نعم.
أما المبتدأ فهو الموصوف الذي يجمع الصفات.
نعم.
هناك نحو عالي أعلى من هذا النحو يسمى بنحو القلوب. نحو ايه؟
القلوب.
لأن هذا النحو يسمى بنحو اللسان، يعني لسان الإنسان يحتاج إلى تعديل في الكلام، لكن الأصل في الكلام أنه في القلب. إذن هناك نحو للقلوب، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلحت
جسد، إذا فسدت
فسد
الجسد. معنى هذا أن القلوب تحتاج إلى نحو آخر، وهو نحو فيه تربية القلوب بالصفات. ولذلك يقولون مثلا في نحو القلوب إن المبتدأ هو هذا الموصوف الذي له صفات تكون في نفسه أولا ثم تخرج على أركانه الثانية، لأن ما صدر في الأركان لا بد أن يكون في واقع الجنان وفي واقع القلب، فإذا صح القلب صحت الأركان، وإذا فسد القلب فسد الأركان. ولذلك قال الحكيم المرء مخبوء تحت طي لسانه. ما معنى مخبوء؟ يعني أن صفاته التي هو عليها كامنة في قلبه، لكن لا تخرج هذه الصفات إلا عن طريق اللسان أو الأركان. فإذا صح الجنان صح اللسان، وإذا اعوج الجنان واعوج القلب اعوج اللسان واعوج الأركان. ونحن في البلاغة نقول إن الإنسان إذا استقامت له المعاني في نفسه صحت المعاني على لسانه. لماذا؟ لأن المعاني ترتب أولا في النفس، فإذا ما ترتبت في النفس خرجت على اللسان في صورة كلمات، إذا ما خرج من اللسان يدل على ما في الكلام. إذا استقام اللسان فهذا دليل استقامة القلب، وإذا عوج اللسان وانحرف فهذا دليل انحرف القلب. إذا هناك صلة بين اللسان وبين القلب دائما، المعنى الشريف يدل عليه باللفظ الشريف. هذا قال عبد القاهر.
نعم.
عبد القاهر حينما تكلم عن نظم الكلام ونظرية النظم هي التي شغلت عبد القاهر، وفي كتابيه الدلائل والأسرار كل ما قاله في الدلائل والأسرار إنما هو من باب تمكين نظرية النظم. كيف تنظم الكلام؟ تنظمه فعلا مع الفاعل. نعم. ننظمه المبتدا مع الخبر. نعم. لكن لكل مقام المقال. كل مقام ايه؟
مقال.
يعني المقال الذي يقال في مقام لا يصح ان يقال في مقال اخر.
نعم.
هناك مقام يحتاج الى البدايه للاسم للمبتدا، وهذا مقام يحتاج فيه المتحدث الى تبكين الكلام، لان الكلام اذا كان بالاسم يتمكن، واما اذا كان المقام لا يحتاج الى هذا التمكين، اذا عليك ان تستعمل الفعل، لان الفعل يدل به المتكلم على الشيء في اول امره. فاذا اردت ان تؤكد على المعنى الذي في الفعل فلا تاتي بالفعل، وانما عليك ان تاتي بالاسم. والشيخ عبد الفتاح قال هذا، قال اذا اردت ان تؤكد كلامك فابن كلامك على الاسم اولا. على ايه؟ يعني ضع الاسم في اول الكلام مبتدا. قل محمد. حينما تقول محمد تشوق الناس، محمد هذا ما صفته؟ ما عمله؟ اذا انت فتحت الاذهان واعطيت علامات استفهام بالابتداء بهذا المبتدا.
نعم.
محمد ماذا يكون من محمد؟ ولذلك لو سكت المتكلم ولم ياتي بالخبر سال السامعون عن الخبر، ما حاله؟ ما صفته؟ ماذا تريد من محمد؟ ما الذي تتحدث به عن محمد؟ ولذلك حينما ياتي الخبر يتمكن الناس، محمد يكرم الناس. ولذلك حينما تقول محمد يكرم الناس اقول لك هذا الكلام بهذا النظر اكد واوقع في النفس من قولك يكرم محمد للناس، لانك حينما تقول يكرم محمد للناس اذا انت جعلت الاكرام في بدايته، والفعل في مكانه، والشيء اذا كان على عادته فانه يكون امرا سهلا. اما اذا اردت ان الكرم جاء من محمد وتؤكد على هذا الكرم بان فيه شيئا اعلى من العاده فعليك ان تقدم الاسم. تقول محمد يكرم الناس. اذا حينما تقول يكرم الناس فمعناه انك اكدت على الكرم، لانك اخبرت عن محمد بالكرم مرتين، مره بطريق الخبر انك اخبرت عنه بالجمله، ومره بطريق الفاعليه، لأن يكرم فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟
هو
يهو يعود على مين؟
على
المتكلم، على محمد.
نعم.
إذا أنت ذكرت الفاعل مرتين، مرة بجعله مبتدأ،
نعم،
مرة بجعله فاعلا على طريق الضمير. والشيء إذا ذكر مرتين فإنه يكون أوقع في المعنى وفي النفس من الشيء الذي يذكر مرة إيه؟
واحدة.
نعم. هذا كلام يعني درنا به بين النحو والبلاغه.
نعم.
لكن في نحو اللسان هذا الامر فيه سهل. المبتدا اما ان يكون له خبر واما ان يكون له فاعل سجد مسجد. اذا المبتدا قسمان.
نعم.
في نحو اللسان اما ان يكون له خبر، زيد عابر بل اعتبر.
نعم.
زيد كريم. محمد الرسول
الله صلى الله عليه وسلم.
لكن اذا كان المبتدا اسم فاعل واعتمد على نفي او استفهام مثل اقائم محمد، سؤال همزه للاستفهام، قائم مبتدا، لكن قائم اسم فاعل، اسم فاعل يعمل عمل ايه؟
عمل فاعل.
طالما يعمل عملا فاعل اذا يحتاج الى فاعل، وباعتباره مبتدا يحتاج الى ايه؟
خبر.
اذا قولك محمد يحتاج الى امرين، يحتاج الى فاعل ويحتاج الى ايه؟
خبر.
ومعنى كلمه واحده اتجعلها للفاعل ام للخبر؟ قال احتياج الكلمه الى الفاعل اولى من احتياجها الى
خبر.
لأن الفاعل هو الذي فعل الفعل.
نعم.
إذن الفاعل أقوى. أما الخبر فإنه وصف. واضح؟
نعم.
ولذلك يتركون الخبر ويقولون أقائم محمد محمد فاعل سد ما سد الخطأ. فاعل إيه؟
سد ما سد
الخطأ. سد ما سد. هذا ما تعرضنا له فيما سبق، وهذا تنشيط للأذهان.
نعم.
حتى ندخل على بقية الكلام. من يكون للقراءة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر الوصف مع
الثاني مبتدأ.
نعم.
مبتدأ وقال مبتدأ لأن الهمزة حقيقة متعبة. قريش كانت دائما تقول لولا أن القرآن همز ما همز، أن الهمز شديد ولذلك فيه شدة على اللسان، وكلمة همزه يعني لكزه همزه، ولذلك قال سبحانه ويل لكل إيه همزة لمزة. الذي يهمز الناس ويلمز الناس بكلامه السيء ويل الله. ولذلك العرب كانت لا تحب الهمز خاصة قريشا. ولذلك هنا في الكلام حينما جاء بقوله والثاني قال مبتدا وأطاح بالأجل، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، يعني والوصف المقدم خبر مقدم. أقائم محمد يجوز فيها أن تقول قائم مبتدا ومحمد فاعل سكن سكن الخبر كما قلنا. ويجوز لك أن تقول أن قائم خبر مقدم ومحمد مبتدأ إيه
مؤخر
وينتهي الأمر. وأنا أميل إلى هذا، لأن حينما تقول قائم هذا وصف، هذا إيه والوصف يحتاج إلى من يقوم بالوصف وهو الموصوف. محمد هو الموصوف، إذن هو المبتدأ. ولكن شكلا كما قلنا يجوز فيها الأمران، واضح؟
نعم.
وسيأتي في الشرح هذا.
نعم.
فضل فيه.
والوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق، وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر.
هذا كلام انتهينا منه.
نعم.
أقائم زيد قائم مبتدا وزيد ايه فاعل
سد ما سد الخبر.
سد ما سد الخبر.
نعم.
وهم يقولون فاعل حتى يعلم السامع ان ما بعد الوصف هو الذي فعل هذا الوصف. أقائم زيد، إذا زيد هو الذي قام وحدث منه فيها.
نعم.
ولذلك لا يقال خبر، إنما يقال هذا إيه فاعل سد ما سد، يعني هذا مبتدأ وكلمة قائم، وزيد سيكون فاعلا لأنه هو الذي فعل القيام.
نعم.
وفي شكل الكلام الكلام يحتاج إلى خبر، إذا هو فاعل سد ما سد إيه خبر.
نعم.
هذا ما اتفقنا عليه.
نعم.
الثاني أي الإعراب الثاني أن تقول
والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ وأن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما.
يعني أن تقول في قولك أقائم زيد تقول قائم خبر مقدم.
نعم.
خبر إيه ومحمد إيه
مبتدأ مؤخرا،
والكلام في سياق الاستفهام. أنت تسأل عن القيام لا تسأل عن محمد.
نعم.
ولذلك نحن في البلاغة نقول إن الهمزة استفهم بها عما بعدها، استفهم بها إيه
عما بعدها.
عما بعدها.
نعم.
إذن أنت لم تسأل عن محمد لأنك تعرفه، ولم تسأل عن نسبة القيام إلى محمد لأن هذه النسبة هي موجودة.
نعم.
ولكن نحن نريد أن نسأل عن القيام أقائم محمد أم قاعد، ولذلك أنت تسأل عن القيام.
نعم.
هل الذي حدث قيام أم قعود؟
نعم.
ولهذا قالوا أن ما بعد الهمزة هو المسؤول عنه. إذا في البلاغة ما بعد الهمزة هو إيه؟
المسؤول عنه.
المسؤول عنه.
نعم.
هذا في الهمزة، لأن الهمزة هي أوسع في دائرة الاستفهام من غيره.
نعم.
ولهذا قالوا أن الهمزة في الاستفهام هي أم الباب. أم باب الاستفهام إيه؟
الهمزة.
هل. لكن هل لا يسأل بها إلا عن النسبة؟ هل محمد قائم؟ هل قائم محمد؟ سواء جاء بقائم في البداية جاء بها في النهاية، لا يسأل بها عن قائم ولا يسأل بها عن محمد، كما يسأل بها عن نسبة القيام. حدثت هذه النسبة، حدثت نسبة القيام إلى محمد أم لم تحدث؟
نعم.
هل قائم محمد؟ ولذلك الجواب يقول نعم، يعني نعم إيه؟ ينسب إليه القيام.
نعم.
أو لا، إذا قلت لا يعني ليس بإيه؟
بقائم.
نعم. لأن هل يسأل بها عن إيه؟ عن النسبة.
نعم.
طيب، إذا حينما تقول أقائم محمد هنا تطابق، يعني المبتدأ مفرد وأيضا الخبر إيه؟ مفرد.
نعم.
طالما تطابق المبتدأ مع الخبر في الإفراد جاز الوكالة، جاز إيه؟
نعم.
الوكالة.
نعم.
طيب اقرأ يا سيدي.
والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما.
لا يجوز الوجه الثاني.
نعم.
والأول في هذه الآية أولى. نعم. لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب.
نعم.
فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي.
نعم.
لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه.
نعم.
وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح.
يعني هذه الآية من الآيات التي وقف عندها البلاغيون ووقف عندها النحاة.
نعم.
النحاة أصحاب صنعة، يعني يرون في شكل الصنعة صحيحة أم فاسدة، يجوز فيها وجه أو يجوز فيها وجهان، وعند جواز الوجهين يقولون هذا أرجح من هذا ويعللون. هذا عند صنعة النحاة. البلاغيون يقفون عند المعنى، فالصنعة التي تؤدي المعنى هي الواجبة، وما عداها لا تكون بليغة ولا تصفر ولا تصفر ولا تصفر. وقفوا عند هذه الآية وقالوا إن مقام الكلام نراه يقع فيه الكلام بين نبي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، وبين أبيه آذر. أبوه آذر ينكر عليه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أممتنع؟ إذن هذا الاستفهام فيه معنى النفي وفيه معنى الإنكار. إذن هذا ليس استفهاما حقيقية، إنما هو استفهام على معنى غير طلب الفهم، وهو معنى إيه؟ الإنكار النفي. لا يصح لك أن ترغب عن هذه، ما ينبغي لك، أنا أنكر عليه.
نعم.
واضح؟
نعم.
لكن أهل الصنعة يقفون عند علاقات الكلمة. يقولون إذا جعلت المقدم مبتدا وقلت راغب مبتدا وأنت فاعل سد مسد، راغب أنت، ثم قال عن آلهتي، عن حرف جر، وآلهتي مجرور، آلهة مضاف وياء المتكلم مضاف، والجار والمجرور متعلق بإيه؟ راغب، راغب عن آلهتي. إذن المتعلق وهو قوله تعالى عن آلهتي تعلق بماذا؟ راغب، لكن فصل بينهما بقوله أنت، وأنت فاعل لإيه؟ راغب، وفاعل وسد مسد الخبر. والفاعل لا يكون أجنبيا عن فعله، لأن الفاعل هو الذي فعل إيه؟
فعل.
إذن هذا فاعل، وطالما هو فاعل إذن ليس بأجنبي عن راغب، وطالما ليس بأجنبي إذن الجملة كلها من عائلة واحدة. إذن على عن آلهتي جار ومجرور متعلق راغب، وقولك أنت ليس كلاما أجنبيا وإنما هو فاعل، فاعل راغب. إذن الفاعل لا يكون فاصلا أجنبيا، إذن الكلام كله على تواصل، هناك اتصال مبتدا ويعمل عمل الفاعل. إذا ما بعده فاعل تتمسد الخبر. والمتأخر وهو عن آلهتي جار ومجرور متعلق بإيه؟
راغب.
هل هناك فصل بأجنبي أم أن الفاصل من نفس الكلام؟
من نفس الكلام.
هذا إذا جعلنا راغب مبتدا، هذا على الإعراب الأول. لكن لو جعلت راغب خبرا مقدما، جعلت راغب ايه؟
خبرا مقدما،
اذا انت ايه؟
سدم.
طيب حينما تقول عن آلهتي متعلق بايه؟
براغب،
وفصل بين المتعلق وبين ما يتعلق به بالمبتدا، المبتدا عند رأي النحاة الرأي الصحيح يكون أجنبيا عن الخبر، يكون إيه؟
أجنبيا عن الخبر.
وطالما هو أجنبي عن الخبر إذا حصل فصل بين المتعلق والمتعلق. حصل فصل بين إيه؟
المتعلق والمتعلق،
المتعلق وهو الجر والمجرور، وما تعلق به وهو إيه؟
راغب،
وهو الخبر.
لأن
المبتدا لا يعمل في الخبر، المبتدا لا يعمل في،
لا يعمل في الخبر،
المبتدا هذا يكون في اول الكلام ولا يعمل في الخبر، والخبر يكون مكملا للمبتدا او مكملا مع المبتدا المعنى المقصود. ولذلك يقول الاعراب الذي فيه راغب مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر هو اولى. واقول ليس اولى، وقالها شيخنا محمد الدين في الحاشية، ليس أولى، لا ده واجب، يعني الإعراب الأول إيه؟
واجب.
واجب. ولذلك يعني علق عليه الشيخ محمد الدين عبد الحميد وقال هذا يعني سهو منه، يعني كان عليه أن يقول والإعراب الأول إيه؟
واجب،
واجب وليس
أولى
بأولى. لأن الإعراب الثاني يفسد المعنى، أنك حينما تقول راغب هذا خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، إذن أنت جعلت الكلام على مبتدأ مؤخر وخبر إيه؟
مقدم.
طالما أنت قدمت الخبر فلا تعلق به شيئا، طالما قدمت الخبر فلا تعلق به إيه؟ لأنك لو علقت به شيئا فقد فصلته عن الخبر الذي تعلق به، فصلته عنه بأجنبي. فصلته عنه بإيه؟
بأجنبي.
ولذلك كان على الشارح أن يقول والأول هو الواجب لتصحيح المعنى. ولا يقول الأول أولى، إنما الأول إيه؟
واجب.
واجب، لأن المعنى لا يكون إلا عليه. هذا ما جاء في كلام الشيخ. أراغب أنت عن آلهتي، ثم أتى بالنداء في النهاية، والنداء في النهاية فيه تنبيه، والأصل في النداء أن يكون في أول الكلام، يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي، لكنه قدم ذا في نفسه لأنه أراد أن ينكر عليه، وأراد أن يعطيه ما في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يؤجل النداء ويؤخره إلى نهاية المطاف. ولذلك قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا تأخير النداء لأنه لم يكن مهتما بالنداء، إنما اهتم بإيه؟ بصورة المعنى الذي أراد أن يجعله لنبي الله إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. ولذلك لئن لم تنتهي دليل على إنكاره، دليل على إيه؟
إنكاره،
على إنكاره. طيب تفضل، فهمت الآية؟